بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. يسن غسل الجمعة المعروف كذاك الاستسقاء والكسوف لحاضري كل وغسل العيد لسائر الأحرار والعبيد كذاك في إسلام كافر خلا عن أكبر الأحداث فيما قد خلا ومن يغسل ميتا ومن عقل من بعد إغمى أو جنون اغتسل وبعد الاستحداد والحمام ومن حجامة وللإحرام ولدخول مكة أو الحرم أو طيبة ولاعتكاف إذ يؤم وللوقوف محرما بعرفة وللوقوف بعد بالمزدلفة وللمبيت قبل لا إن اغتسل في عرفات بل كفاه ما فعل وفي من أيضا ثلاث تسن ومطلقا لدى تغير البدن وللطواف سائر الأنواع إلا طواف الركن والوداع.
نعم، هذا الكلام عن الأغسال المسنونة. ذكر غسل الجمعة وقدمه أولا لأنه اختلف في وجوبه، فخروجا من خلاف من أوجبه أكده. غسل الاستسقاء، غسل الكسوف ومثل الخسوف، غسل العيد، وقال إن غسل العيد يختص باليوم ولا يختص بالعبادة، فلذلك يشرع في حق جميع الناس. غسل الكافر إذا أسلم، غسل من غسل ميتا، غسل من أفاق بعد جنون أو إغماء، الغسل بعد الاستحداد وبعد الحمام وبعد الحجامة، الغسل للإحرام بحج أو عمرة أو بهما، الغسل لدخول مكة، الغسل لدخول الحرم، الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغسل لقصد الاعتكاف، الغسل للوقوف بعرفة، الغسل للوقوف في المزدلفة، وكذلك الوقوف بالمزدلفة يعني عند المشعر الحرام، وللمبيت بمزدلفة. ولكن يعني إن كان غسل قريبا من غسل كغسل المزدلفة في المبيت قبله مباشرة غسل الوقوف بعرفة، فإن كان يجزي عنه كفاه ولم يحصل له سبب من أسباب التعرق مثلا والرائحة. وكذلك في منى له ثلاثة أغسال تسن، ومطلقة في كل وقت يحصل فيه تغير البدن يسن للإنسان أن يغتسل فيه إن كان هناك اجتماع يجتمع بالناس. وللطواف سائر الأنواع، جميع أنواع الطواف ما عدا طواف الركن والوداع، لأن طواف الركن قريب من عمل، وكذلك طواف الوداع الناس تتفرق فيه فلا يكون فيه اجتماع كثير يطلب لأجله الغسل.
وتكرمتم سيدي.
تفضل شيخ محمد.
سيدي، ما زال عندي لبس بموضوع غسل الكافر. المصنف يقول أنه سنة إلا إن وقع منه ما يجب الغسل حال كفر لفساد نيته.
كذلك يعني في كافر إسلام يعني كافر خلاء، هنا يتكلم عن كافر له صفة ليس معه أكبر الأحداث، ليس معه أكبر الأحداث، كأنه يعني دخل في الإسلام صغيرة وكأنه دخل في الإسلام كبيرا ولم يكن أحدث، بلغ مثلا بالسن وهكذا. أما إن كان محدثا فالغسل في حقه واجب. هذا كلامه في المتن. الغسل بسبب إسلام كافر ليس عنده حدث من الأحداث الكبرى، جنابة أو حيض أو نفاس في وقت كفره، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من أسلم من الصحابة مثل قيس بن عاصم، سمامة بن أثال، أمرهم بأن يغتسلوا، وترك آخرين لم يأمرهم بذلك. نعم. سؤال ثاني. طيب نكمل التيمم، تفضل شيخ ابو بكر.
فصل في التيمم. وبالتراب خصص التيمم ولو برمل ذي غبار يعلم، وبينه وبين طهر ما جمع لقلة الماء أو لعضو ذي وجع. والشخص يقضي كل ما صلى به مع تسعة تعد من أسبابه، أن يفقد الماء في محل يغلب به وجود الماء حيث يطلب، وكونه في رحله أضله بنفسه أو كان ناسيا له. كذاك وضع ساتر على محل تيمم أو قبل طهر قد حصل، أو خاف في البرد الشديد من ضرر يناله أو وهو عاص بالسفر، أو كان قبل وقتها أو البدن منجس بغير معفو إذن. وسائر الأسباب وهي 12 معها القضاء بعد ذا لم يعتبر. فقدانه للماء وليس الغالب، وجوده حيث ابتغاه الطالب، أو كان قدر الشرب أو يحتاج أن يبيعه لصرفه إلى المؤن، أو واجدا للماء ولكن بثمن مع عجزه أو احتياج للثمن، أو زائدا عن قيمة لمثله، أو فاقدا للدلو أو لحبله، أو صده عنه عدو قد عرض، أو خاف إتلافا وأن يقوى المرض، أو بطء برء أو بعضو يظهر حصول شيء فاحش يستنكر.
حسبك. هنا يتكلم عن التيمم. التيمم قال الوسيلة فيه تراب له غبار، تراب له إيه؟ له غبار حتى ولو كان رملة، لأن الرمل من طبقات الأرض. وأشار كذلك إلى أن بين التيمم وبين الطهر بالماء يمكن أن يجمع الإنسان في بعض الحالات، إنه عنده ماء قليل يستعمل هذا الماء ثم إذا نفد ينتقل إلى التراب، أو عنده عضو جريح، ففي هذه الحالة يستعمل الماء في الأعضاء السليمة وكذلك في الجزء السليم من هذا العضو، ثم يتيمم عن هذا العضو ويمسح عليه إن كان عليه ساتر. والشخص يقضي كل ما صلى به مع تسعة تعد من أسبابه. تسعة يقضي الإنسان معها ما صلى بالتيمم، تسعة حالات أو أسباب. وسائر الأسباب وهي 12 معها القضاء بعد ذا لم يعتبر. أقسم حالات يقضي معها وحالات لا يقضي معها وإنما يكفيه تيممه الذي تيممه وصلى به. يبقى إذن المجموع 9 و12 21. إذا فقد الماء في محل يغلب فيه وجود الماء، هذا أول سبب من الأسباب التسعة التي يقضي معه، أن يفقد الماء في محل يغلب به وجود الماء. الثانية أن يكون الماء في رحله لكنه أضله، يعني تاه منه الماء في رحله فهذا تقصير منه. قال أو كان ناسيا له، كان في رحله وكان ناسيا له، هذه يقضي فيها الفقد، يقضي في الإضلال في الرحل، يقضي في مسألة النسيان في الرحل. رقم 4 إذا وضع الجبيرة على محل التيمم في الوجه أو في الإيه أو في اليدين، سواء كان توضأ قبلها أو لم يتوضأ، وضعها على طهر أو على غير طهر، أو وضعها رقم 5 قبل طهر قد حصل في أي موضع آخر خلاف المواضع للتيمم. رقم 6 خاف في البرد الشديد من ضرر يناله، تيمم للبرد الشديد فقط. في هذه الحالة إذا وصل إلى الماء بسبب من الأسباب، كأن جاء عنده ماء أو وجد ثيابا مثلا يتدثر بها، أو عاد إلى الحضر وهكذا وجد ماء ساخنة في الحالة دي يعيد. أو وهو عاص بالسفر إذا تيمم وليس له هذه الرخصة أخذ بها وليست له، كمن مثلا سافر وهو مغضب لوالديه بسفره لا يرضيان عن السفر وسافر، أو عن المرأة الناشزة، هذه تستمتع برخصة السفر إذا كانت فاقدة للماء، لكنها تطالب بالإيه؟ تطالب بالإعادة. أو كان قبل وقتها، أو كان قبل وقتها، هذا هو الثمن السبب الثامن. إذا الإنسان ظن دخول الوقت، إذا ظن دخول الوقت، هنا شرطه، شرط التيمم أن تتيمم بعد دخول الوقت. فلو تيمم قبل دخول الوقت حتى وإن ظن دخوله، في هذه الحالة يحتاج إلى التيمم مرة أخرى إلى القضاء. والتاسع قال أو تيمم والبدن منجس بغير معفو عنه، عليه نجاس، أو البدن منجس بنجاسة غير معفو عنها. هذه هي الأسباب الإيه؟ التسعة، تسعة أسباب. إذا حصل واحد منها ولأجلها تيمم عليه الإعادة. وسائر الأسباب وهي 12 تكملة 21 لا يقضي معها. عدها فقال واحد فقدانه للماء وليس الغالب وجوده حيث ابتغاه الطالب مكان يغلب فيه فقد الماء. قال أو كان قدر الشرب معه ماء لكن الماء على قدر شرابه فقط. رقم 3 قال أو يحتاج أن يبيعه لصرفه إلى المؤن معه ماء ولكن يحتاج هذا الماء ليصرفه ويأتي بنفقاته ونفقة من تلزم نفقته، رقم 3. رقم 4 أو واجدا للماء ولكن بثمن مع عجزه أو احتياج للثمن، هو واجد للماء، الماء موجود لكن الماء يباع بثمن وهو عاجز عن هذا الإيه؟ هذا الثمن، ليس معه السمن، أو قدر على السمن وهو معه لكن محتاج إليه، بكده واجد للماء وعجز عن ثمنه، أو واجد للماء ومعه السمن ولكن يحتاج إليه، رقم 5، أو زائدا عن قيمة لمثله، رقم 6، معه الماء معه المال والماء يباع فعلا لكنه إيه؟ لكنه يباع بثمن زائد عن المثل لا يجب عليه أن يشتريه، رقم 6. أو فاقدا للدلو أو لحبله، فاقد للإيه؟ للدلو، يعني الماء موجود ولكن على بعد مسافة ويحتاج إلى دلو أو إلى حبل آلة استسقاء حتى يأتي بالإيه؟ يأتي بالماء من البئر، هذا كالعدد، رقم 7. أو صده عنه عدو قد عرض، صده عنه عدو، هناك عدو حال بينه وبين الماء، 7، حية، إنسان يتربص به إذا مر من هذا المكان، دي رقم 7. رقم 8 أو خاف إتلافا، أو خاف إتلافا، خاف يتلف نفسه، خاف يتلف مثلا عضوه وهكذا، هذا نوع أيضا، 9. قال وأن يقوى المرض، وأن يقوى المرض، أو صده عنه عدو قد عرض، أو خاف إتلافا، وأن يقوى المرض، 7 8 9، دي رقم 10، وأن يقوى المرض، إنه إذا تيمم بالماء يطول الإيه؟ المرض في المد، أو يحدث المرض، أو يزيد المرض وإن لم تطل الإيه؟ المد، كل هذا يبيح له أن يتيمم وألا يعيد التيمم. رقم 11 أو بطء برء، بطء برء يعني أن تطول المدة التي فيها الإيه؟ فيها بقاء المرض، المرض مثلا يأخذ 3 أيام لكنه إذا استعمل الماء يكون مثلا يحتاج ل7 أيام مثلا أو أربعة أيام خمسة أيام حتى ولو لم يكن الألم زاد عليه. ده رقم 11 أو بطء برء. رقم 12 أو بعضو يظهر حصول شيء فاحش يستنكر. يحصل عيب في عضو من الأعضاء الظاهرة ويكون هذا العيب عيب فاحش، ففي هذه الحالة نقول له إيه؟ تيمم ولا تتوضأ، وفي تيممك هذا لا تطالب بالقضاء. إذن فهي 21 سبب مقسمة إلى 9 و 12. نعم فضل شيخ أبو بكر.
نعم شكرا. ثم الفروض نقله التراب ونية مع نقله استصحاب، ومسح كل الوجه واليدين مع مرفق مرتب العضوين، ويستحب كونه مبسملا مخففا غباره مستقبلا مواليا مقدما يمناه وعند مسح وجهه أعلاه، ومن يديه قدم الأصابع مع المرور ذاهبا وراجعا. مكروهه أن يوجد التكرار في مسحه أو يكثر الغبار. ثم الشروط ضربتان السابقة لوجهه ولليدين اللاحقة على تراب خالص طهور، كذا وجود العذر في المعذور، والسعي في تحصيل ماء حيث لم يكن مريضا أو تيقن العدم، كذاك كون سعيه وضربه في الوقت أيضا بعد علمه به وعلمه استقباله ولو بظن، والطهر قبل من نجاسة البدن، والعقل والنقاء مع الإسلام، وصح حال الحيض للإحرام، وبعد في مجنونة وكافرة لمسلم للوطي والمباشرة، وفقد كل حائل كالطين، فهذه الشروط عن يقيني.
حسبك. نعم. هنا يتكلم عن فروض التيمم، وقلنا إنهم يعبرون دائما بكلمة فروض فيما يصح فيه فصل الأركان عن بعضها، وأما ما لا يصح فيه مثل الصلاة ولا بد أن تكون وراء بعضها بلا فصل يستعملون كلمة الأركان فيكون أركان الصلاة، لكن هنا يقول فروض التيمم ويقول فروض الوضوء ويقول فروض الغسل، أن يمكن إيه تجزئة هذا بلا ضرر. ثم الفروض، فروض التيمم أول شيء ينقل التراب، وأيضا اثنين ينوي مع النقل ويستصحب هذا الإيه هذه النية إلى مسح الإيه مسح الوجه. رقم ثلاثة مسح كل الوجه. أربعة مسح اليدين. رقم خمسة مرتب العضوين. اختلف في هذا اختلافا حصره الشيخ، قال فروض التيمم خمسة كما عددناها هنا، قال والراجح أنها سبعة. سبعة نعد التراب ركن يبقى كده ست، ونعد القصد ركن، قصد التيمم قصد نقل التراب هذا نعده أيضا إيه ركن يبقى سبعة. وإن كان اعترض على مسألة عد التراب لأن لا نعد الماء في التيمم فكذلك لا نعد التراب هنا. المهم الشيخ ذكر خمسة في المتن ودار حوله الكلام بمعنى من المعاني، ثم قال ويستحب، انتهى من الفرائض وانتقل إلى المسنونات، قال ويستحب كونه مبسملا. واحد البسملة في أوله، فإن لم يتداركها ففي التدارك في أثناء، مخففا غباره مستقبلا، مخففا يخفف الغبار بأنه ينفض الايه اليدين من جهة الحرف حيث لا يشوه نفسه، ولأن ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم، مخففا غباره مستقبلا يستقبل القبلة. رقم واحد مبسمل، اثنين مخفف، ثلاثة مستقبل، مواليا الموالاة أيضا سنة، مواليا مقدما يمناه يقدم اليمين على اليسار رقم خمسة، وعند مسحه وجهه أعلاه رقم ستة، حينما يمسح الوجه من الأعلى من ناحية الجبهة. قال ومن يديه قدم الأصابع، يبدأ بالتيمم عند اليدين فيبدأ من عند الأصابع وينتهي بالمرفق مع المرور ذاهبا وإيه وراجعا. مع المرور ذاهبا وراجعا، يعني يستحب أنه هو إيه يمرر يده على العضو أيضا. ومن يديه قدم الأصابع مع المرور ذاهبا وراجعا، ذكر هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. ثم انتقل إلى المكروهات، ذكر الفروض مسنونات مستحبات يعني، بعدها ذكر المكروهات. مكروهه أن يوجد التكرار في مسحه، هذا رقم 1، لا يكرر مسح العضو. أو يكسر الغبار لأنه يشوه الخرقة كما قلنا وخلاف السنة، هذا بالنسبة للمكروهات. ثم بدأ يتكلم عن ثالث الأمور وهي الشروط. قال ثم الشروط ضربتان، السابقة لوجهه ولليدين اللاحقة، بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، هذا الشرط الأول. على تراب خالص طهوري، على تراب خالص طهوري، تراب خالص لم يختلط به شيء. رقم 2 خالص، 3 طهوري، طهور يكون طاهر ويكون غير مستعمل. رقم 4 كذا وجود العذر، عذر الايه التيمم في المعذور، كذا وجود العذر في المعذور، ده رقم كم؟ رقم 4. سواء كانت العذر علة مرض أو كان العذر فقد الإيه؟ فقد الماء، لابد أن يكون عذر من أعذار التيمم سبب التيمم. والسعي في تحصيل ماء حيث لم يكن مريضا، يجب عليه أن يسعى، رقم 5، يجب عليه أن يسعى يطلب الماء سواء طلبه بنفسه أو بمأذونه، لكن هذا طبعا حيث لم يكن مريضا، لأن المريض يتيمم والماء أمامه يراه بعينه، والماء يخر من الصنبور يسمعه، هو متأكد 100% أن فيه ماء لكنه أصلا ممنوع من استعمال الماء من قبله طبيب، فيتوضأ بحضرة الماء. أو تيقن العدم، إذا تيقن العدم لا يجب عليه السعي أيضا، وعنده علم 100% إن الماء مفقود حسا أو إن الماء مفقود شرعا، مفقود حسا لا وجود له أو موجود شرعا كأن هناك عدو يحول بينك وبينه، رقم كم؟ رقم 5. وقال في السادس كذا كون سعيه وضربه في الوقت أيضا بعد علمه به، إنه هو إيه؟ يطلب الماء، يطلب الماء ويفعل التيمم في الوقت، لا يتيمم طبعا قبل الإيه؟ قبل الوقت، لأنه طهارة ضرورة والضرورة معروف تقدر بقدرها، ده رقم 6. ثم قال وعلمه كذا ككون سعيه وضربه في الوقت أيضا بعد علمه به، وعلمه بعد علمه به يعلم إن الوقت قد دخل، يبقى الوقت دخول الوقت وأيضا علمه بدخول الإيه؟ بدخول الوقت، رقم 6. ورقم 7 بعد علمه به، يعني بعد ما علم بدخول الايه الوقت، ده رقم 7، الوقت يدخل وايضا هو يعلم بدخول الوقت، رقم 7. رقم 8 وعلمه استقباله، يبقى ده معطوف على بعد علمه به وعلمه استقباله، انه يعلم بعد استقباله القبلة. قلنا ان هذا الشرط شيخ قال الراجح ان يصح التيمم بعد دخول الوقت ولو قبل معرفة القبلة، ان مقتضى هذا الشرط ان الانسان لا يتيمم ولو دخل الوقت ولو علم دخول الوقت الا اذا ايه الا اذا عرف كذلك جهة القبلة، فيعلم جهة القبلة قبل ما يتيمم، لا لا يشترط هذا. فده رقم 8، ولكن كما قلنا هو شرط ايه شرط مرجوح، وعلمه استقباله ولو بظن، ولو بظن، والطهر قبل من نجاسة البدن. التيمم طهارة ضعيفة، ولأجل ذلك يطلب فيها إن الإنسان يخلو من نجاسة الإيه؟ من نجاسة البدن. لا بد من تقدم إزالة النجاسة عن جميع البدن، سواء كانت من أعضاء الوضوء، من أعضاء التيمم أو من غير أعضاء التيمم، وهذا يشمل الاستنجاء وغير الاستنجاء. ثم قال: والعقل. والعقل، العقل والنقاء مع الإسلام، العقل والنقاء مع الإسلام. العقل اللي هو تمييز الإنسان، والنقاء نقاء المرأة من الحيض والنفاس، مع الإسلام إن الإنسان يكون مسلم، لأن شرط العبادة الإسلام. العبادة لا تصح إلا بنية، والنية أصلها الإسلام. يبقى 9 و10 و11. وصح حال الحيض للإحرام. نبه على أن حالة الإحرام بالنسبة للمرأة الحائض مستثنى من هذه المسألة، فمن أقبلت على نسك من حج وعمرة أو هما يسن لها إنها تغتسل وقت الإحرام. طيب ما فيش ماء تتيمم بدلا عن هذا، يصح التيمم حالة الحيض أو حالة النفاس للمرأة الإيه؟ الحائض، لأن هذا لا يختص الإيه؟ الغسل له بالطاهر، وإنما يعم الإيه؟ الجميع، طاهرة أو غير طاهرة لها أن تغتسل للإحرام، وبديل الغسل هو التيمم فتغتسل. يبقى كم واحدة الآن؟ 11. وكان قال ثم الشروط، فقال 13. 13. نعم. ثم قال: وبعد في مجنونة وكافرة لمسلم للوطء والمباشرة. علشان تحل المجنونة وتحل الكافرة للمسلم زوجها أو سيدها يطأها في الفرج أو يباشرها بين السرة والركبة، كان يغسلها هناك في الغسل، هنا ييممها إذا لم يجد الماء، وهذا أيضا صحيح، وهذا أيضا صحيح. وصح حال الحيض للإحرام، وفقد كل حائل كالطين، وفقد كل حائل كالطين. الشيخ اعترض على هذا وقال: لا، ده كن لا يوجد حائل بين التراب وبين العضو، معناه هذا هو التيمم فعلا، ده تحقيق شرط، تحقيق ماهية التيمم، فليس بشرط، وإنما هو إيه؟ وإنما هو ركن. ألا يوجد بين التراب وبين العضو الممسوح حائل مثل طين أو خلاف هذا. يبقى 9 اللي هي نجاسة البدن، 10 كنت كررت أنا الكتاب، 10 العقل، 11 النقاء، 12 الإسلام، 13 فقد كل حائل، فقد كل حائل. وبهذا تنتهي الشروط. فنقول تكلمنا في هذا على الفروض، وبعدين المكروهات، وبعدين الشروط. فروض وفروض ومستحبات، أيوة مستحبات ومكروهات وشروط. نعم، سؤال، تفضل شيخ رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ رمضان.
حفظكم الله.
آمين وعليك يا شيخ.
تفضل تفضل شيخ تفضل.
حاضر.
أكرمك الله. سيدي، الصفحة 30 عندما قال: العضوين وجب التيمم، أو في 3 فثلاث، أو 4 فأربع، إن عمت العلة الرأس. ما دخل الرأس سيدي؟ ما علاقة الرأس؟ إذا كان يديه ورجليه هذه 4 أعضاء.
هو الآن يتيمم لجراحة، والماء نعم حاضر. والماء حاضر، الماء موجود، فلماذا ينتقل من الوضوء إلى التيمم؟
لا سيدي،
إذا مثلا كان عنده عضو جريح فيتيمم عن هذا العضو. طب لو عنده عضوين جريحين هيتيمم مرتين. طب لو عنده 3 أعضاء جريحة هيتوضأ ثلاث مرات. طب لو فرضنا أن الرأس جريحة، هنا السؤال، هل الرأس كلها جريحة؟ طب لماذا نقول كلها؟ لأنه إذا كان في جزء منها غير مجروح فيجب أنك تمسح على هذا الجرح، هذا الجزء، ويكفيك، لأن فرض الرأس أن تمسح جزءا منه ولو شعرة أو بعض شعرة. فهو الكلام هنا عمن به جراحة، وأما هو فواجد للماء، وأما هو فعنده أعضاء سليمة يجوز أن يستعمل فيها الماء، وربما العضو نفسه جزء منه سليم وجزء منه جريح فيستعمل في موضع الجراحة شيء، وفي الجزء السليم يستعمل الماء.
يعني سيدي إذا كان سيدي أنا أقصد لماذا أضاف الرأس للأربعة؟ يعني لو كان عنده يدين جريحتين والقدمين جريحين، هذه أربع أعضاء، أربعة تيممات.
لا 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 لا، ليست كذلك. اليدان عضو، والقدمان عضو، والرأس عضو، والوجه عضو. هذه الأعضاء الأربعة للوضوء، ولا يوجد أعضاء أخرى.
يعني اعتبر اليدين عضو واحد.
نعم نعم.
الله يجزيك خير سيدي.
تفضل شيخ فهد.
بارك الله فيكم شيخ. آمين وفيكم. شيخنا بالنسبة للجمع بين الوضوء والتيمم.
نعم.
في قوله وبين طهر الماء جمع. لو أن رجلا تيمم لعضو أو لبعض عضو، هل يعد طهره ذلك رافعا للحدث أم أنه مبيح فقط؟
هو رافع للحدث بالبعض الذي تم بالماء والمسح، الذي تم بغسل بالماء ومسح بالماء، وأما البعض الذي تيمم له فهذا ليس برافع للحدث وإنما هو مبيح. ولذلك إذا صلى به فرضا وأراد أن يصلي فرضا آخر فإنه يعيد التيمم ولا يعيد المسح ولا يعيد الغسل.
لا يعيد المسح ولا، نعم، في حالة كان هناك جبيرة مثلا
المسح. عنده جبيرة. نعم. تمام. نعم. الجبيرة بيمسح عليها. ما كانش فيه جبيرة يبقى هو بيتيمم للعليل وبيغسل الصحيح. فلو فرضنا أنه صلى به فرضا، التيمم ليس له إلا فرض واحد به، فمعنى ذلك أن انتهى التيمم الآن، رخصة التيمم انتهت، فمعناه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا جديدا هل يغتسل في الأعضاء الباقية؟ لا يتوضأ في الأعضاء الباقية لأنه لم يحدث.
نعم.
طيب فلماذا نطالبه بأنه يتيمم مرة أخرى؟ لأن التيمم يعطيه فرض واحد وقد فعله، فإذا أراد فرضا آخر يقوم فإيه؟ فيتيمم من جديد ويصلي الفرض الجديد، وهكذا حتى لو بقي خمس فروض يتيمم لكل صلاة فقط، تيمم هذا عن العضو العليل.
نعم، عن العضو العليل أو بعض العضو العليل.
نعم نعم
نعم. طيب شيخنا مسألة أخرى، قوله لقلة الماء أو لعضو ذي وجع. نعم. قلنا الماء يفقد حسا وشرعا، فإن فقد شرعا شيخنا بأن كان المريض في المستشفى وهو يرى الماء والماء موجود فعلا، هل يعد استخدامه للتيمم، هل يعد تيممه هذا من التيممات التي لا يقضي معها؟
طيب هذا السؤال، هذا السؤال يسأل للشيخ فهد. من رأيته؟ هل رأيته من التسعة الأوائل الذين يقضون، أو رأيته من الاثناشر الأواخر الذين لا يقضون؟ ها؟
هو شيخنا هو فاقد للماء شرعا، بمعنى أن
صحيح صحيح. لماذا هو فاقد للماء شرعا؟ نفسر هذه الكلمة سيظهر لنا الأمر. هل خاف إتلافا لنفسه؟ ما هذا فقد شرعي يعني. هل خاف إتلافا لعضوه؟ هل خاف أن يقوى المرض؟ هل خاف أن يبطئ البرء؟ هل خاف أن يحصل شيء بالعضو الظاهر؟ إذا حصل شيء من هذه الأمور فهذا هو الفقد الشرعي، ومعناه أنه لا يطالب بالقضاء، لأنه قال في بداية هذه الأمور وسائر الأسباب وهي 12 معها القضاء بعد ذا لم يعتبر، وذكر هذه الأشياء.
نعم.
يقوى. نعم. المرض، يبطئ البرء، بعضو يظهر، حصول شين، كل ده في المستشفى. تمام؟
هو كذلك، هو نعم. كذلك نعم. وهذا يستدل له شيخنا بمثل حديث أبي داود قتلوه وقتلهم الله ألا سألوا نعم. من جهلوا.
كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة ثم إيه ثم يغتسل ويتيمم.
نعم
نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم.
لو تكرمت سيدي.
انتهيت يا شيخ فهد؟
نعم يا شيخ بارك الله
فيك. جزاك الله خير. ماشي تفضل يا شيخ رمضان.
سيدي نفس السؤال، الأعضاء الخمسة، الأعضاء اليدين والرجلين والوجه والرأس، الخامس ما هو؟
الخامس كيف؟
نحن قلنا أن أعضاء في التيمم اليدين عضو والرجلين عضو والوجه ثلاثة والرأس أربعة، بقي خامس.
من أين أتى الخامس؟
تمام سيدي. أنا هنا الإشكالية سيدي عندما قال
فالأربعة. من أين أتى الخامس؟ خامس لما السؤال عن الخامس؟ أين الخامس في الكلام؟
أنا حتى أقول أنه هنا الإشكالية أصبح لي سيدي عندما قال فأربع إن عمت العلة الرأس، فإن عمت الأعضاء، فنحن في البداية عندما قال فأربع إن عمت العلة بالرأس نحن كأن الأعضاء كلها أصبح تحتاج إلى تيمم واحد.
إن كان طبعاً لو عمت العلة البدن كله كإنسان مثلاً محروق ووضع في كيس مثلاً أو نحو هذا، ده بيبقى في وعيه يجوز أنه هو يتيمم تيمم واحد طبعا عن كل هذا الايه عن كل هذه الاعضاء، لانها صارت البدن كله كعضو واحد الان كما في الغسل.
انا اقصد سيدي عندما قال فاربع ان عمت العله الراس، هنا انتهى الحكم اربع اعضاء بما فيها الراس، فيتيمم تيمم واحد عن اعضاء كامله لانها كلها يعني فيها تيمم.
تمام.
فلماذا قال فيتيمم الاعضاء كلها فتيمم واحد؟
فأربع إن تيممت يعني معناه إنه لم يستعمل الماء في جزء من بدنه من الوجه واليدين والقدمين والرأس، لم يستعمل الماء في جزء منها، يعني بمعنى إن كان يد من اليدين فيها جراح ورجل من الرجلين فيها جراح والوجه فيه جراحة والرأس عمت في الجراحة، هنا يبقى أربع تيممات. طب لو فرضنا إن اليدين والقدمين والوجه وكذلك الرأس كل الأعضاء بما فيها العضو المتعدد يدين قدمين أيضا شملتهم الجراحة، في هذه الحالة لن يستعمل صاحبنا هذا الماء إنما سيتيمم فيكفيه تيمم واحد.
تمام. يعني الجملة الأخيرة فإن عمت الأعضاء، هنا العضو كل أعضاء الأربعة
العضو الأعضاء الأربعة بما فيها المكرر يعني
لا يستطيع أن مس الماء فيها. أما في الأولى فأربع إن عمت العلة الرأس يعني يستطيع ربما بعض الأعضاء فيها
طبعا
فيها.
لو إن عنده يد ويد رجل ورجل برضو هيقل عمت الأعضاء الأربعة، ولكن قادر على استعمال الماء في الجزء السليم من نفس العضو أو الجزء الآخر اللي هو يعني اليد الشمال ورجل الشمال كذلك من الايه من الاعضاء المتعدده.
نعم سيدي الله يجزيك الخير.
واضح يا شيخ محمد ولا نقولها تاني؟
تقريبا سيدي يعني
تقريبا واضحه. طب هنقولها تاني. احنا انا عندي يدين عندي يدين وعندي قدمين، لكن ما فيش اكتر من وجه ووجه واحد، وما فيش اكتر من راس هي راس واحده، ولكن فرد الراس يتحصل ببعضها، فيمكن مثلا ان الجراحه تكون في 90% من الراس ولكن في جزء اقدر امسه بالماء فيكون فرض الماء. طب لو كان الراس شملتها الجراحه من كل مكان يبقى مطلوب مكانها التيمم. طيب عضو من اعضائي مثلا اليدين فيه اليد اليمنى فيها جراحه يبقى محتاجه تيمم، طب واليد الثانيه هتغسل. طب والقدمين القدم اليمنى فيها جراحه يبقى محتاجه تيمم، طب والقدم الشمال هتغسل. طب والوجه فيه جراحة خلاص ها إيه هتغسل الإيه هتغسل ال هتتيمم عن الوجه خلاص، يبقى كده أربع تيممات في أربعة أعضاء في أربعة أعضاء، ولكن فيه جزء من هذه الأعضاء ما زال يغسل، ولذلك طالبناك بأربع تيممات. فإذا كان لا سبيل إلى استعمال التيمم مطلقا في أي جزء من أجزاء الأعضاء الأربعة بما فيها المكرر اليدين والقدمين يبقى في هذه الحالة أقول لك لا يكفيك تيمم واحد لأن البدن كله صار كعضو واحد للآن.
تمام سيدي وضحت سيدي الله يجزيك
الخير. كأن هو بيتعامل مع كل ما ستر العضو على إنه إيه جبيرة واحدة جبيرة واحدة ويطالبك بتيمم واحد.
وضحت سيدي الله يجزيك الخير.
وضحت
نعم سيدي نعم
حيب الله المستعان. سؤال تاني يا أخونا اللي عنده سؤال يرفع اليد حتى لو كان مقفول عليه الصوت أفتحه. طيب تفضل شيخ ابو بكر.
والمبطلات ردة كذا الحدث ورؤية الماء أو توهم حدث وأن يصير قادرا على العوض والاعتياض والشفاء من المرض إن زال كل مانع في الأربعين وكان في صلاته لم يشرعي وأن يقيم أو نواقط السفر وكان كل في صلاة قد قصر وذاك بعد ما عاد التوهم فهذه موانع التيمم وخالف التيمم الوضوء في مسائل مشهورة فلتعرف من ذلك التيمم الصحيح لا يرفع الأحداث بل يبيح وفيه يكفي مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا أو وجوده ندر وليس يكفي في فروض العين تيمم للجمع بين اثنين وإن يكون لغيرها فليفعل مع مثله ودونه لا ما على.
جميل. هنا أتكلم عن مبطلات التيمم فيقول يبطل التيمم الردة إذا ارتد بطل تيمم كذا الحدث أي حدث من الأحداث الخمسة التي كانت معنا في نواقض الوضوء الأحداث أيضا تنقض التيمم ورؤية الماء أو توهم حدث رأى الماء يعني علمه أو أو توهم وجوده حتى ولو زال هذا التوهم سريعا هذا أيضا مما يبطل التيمم والمبطلات ردة واحد كذا الحدث اثنين ورؤية الماء ثلاثة أو توهم حدث أربعة وأن يصير قادرا على العوض وأن يصير قادرا على العوض يعني لم يكن معه ماء ولم يكن معه الثمن الذي يبذله في شراء الماء والماء يبذل الماء موجود ومعروض ولكن ليس معه مال الآن ملك مالا ويستطيع أن يشتري يبطل تيممه ويجب عليه شراء الماء. قال والاعتياض وأن يصير قادرا على العوض والاعتياض يكون قادر على العوض يعني معه الماء وقادر على الاعتياض يعني قادر على الشراء قادر على الشراء. قال والشفاء من المرض كان متيمما لفقد متيمما لأن عنده علة والحمد لله شوفي من العلة في هذه الحالة أيضا ينتهي تيممه ويطالب باستعمال الماء الوضوء. إن زال كل مانع في الأربعين إن زال كل مانع في الأربعين يعني إذا كان لا يوجد مانع من موانع استعمال الماء في المسائل الأربعة اللي هي رؤية الماء أو توهم الحدث أو هو قادر على العوض والاعتياض أو هو شفي من المرض ما هو ممكن يشفى من المرض ولكن هناك علة ممكن يقدر على العوض والاعتياض ولكن هناك مانع ممكن يتوهم الحدث وهناك مانع ممكن يرى الماء وهناك مانع لألا يكون هناك يشترط في هذا في هذه الأربعة لكي تزيل التيمم ويطالب بها يشترط في هذه المسائل الأربعة إن ما يكونش فيه مانع يمنعه من استعمال الماء كأنه مثلا الماء موجود أيوة بس فيه عدو الماء موجود معاه في جيبه يحمله في مثلا في وسطه لكنه محتاج لعطش المال في يده لكنه يحتاج لصرف في النفقات أو عليه دين ونحو هذا فإن كان في مثل هذا فإنه لا يؤثر عليه وجود شيء من هذه الأشياء إن زال كل مانع في الأربع وكان في صلاته لم يشرع. أما إذا دخل في الصلاة ودخل في المقصود فلا يخرج إيه؟ فلا يخرج منها إذا كان دخل في الإيه؟ في الصلاة. ثم قال وأن يقيم أو نوى قطع السفر وكان كل في صلاته في صلاة قد قصر. أن يقيم إذا أقام أو نوى قطع السفر إذا أقام أو نوى قطع السفر إذا أقام يبقى أصبح في حقه الإيه؟ الصلاة 4 ركعات وكان يصلي ركعتين. أو نوى قطع السفر وهو في الصلاة نوى الإقامة يقام بالفعل أو نوى الإيه؟ الإقامة. وكان في مسألة الإقامة أو نيته يصلي صلاة فيها قصر. طيب الآن هيجب عليه أنه يجيب كمان ركعتين يتم يعني يتم. ففي هذه الحالة لو نوى الإتمام أو نوى الإقامة أو أقام بالفعل يبطل تيممه بشيء من هذه الأشياء رؤية الماء أو توهم الإيه الحدث ونحو هذا. لأن الركعتين الزيادة اللي هيحصله بعد هذا يعتبر دخول في صلاة جديدة وكان على علم بوجود الماء أو توهم وجود الماء فمعناه أنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ليدخل في الصلاة من إيه؟ من جديد. ولذلك الشيخ قال لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى وافتتاحها حينئذ لا يجوز لأن الماء إيه؟ الماء موجود أو لأن العذر قد زال أو لأن العوض حضر أو لأنه رأى الماء أو نحو ذلك. ثم قال وأن يقيم أو نوى قطع السفر وكان كل في صلاة قد قصر. كان أصلا بيصلي ركعتين وبعدين نوى أنه يقيم فيبقى يصلي 4 نوى قطع السفر فيصلي 4 نوى الإتمام فيصلي 4 الركعتين الجداد كأنها صلاة من جديد و هيكون فيها الايه هيكون فيها هذه الاشياء. قال وذاك بعد ما عدا التوهم فهذه موانع التيمم الثلاثه اللي هي رؤيه الماء والقدره على العوض والاعتياض والشفاء الثلاثه ديت تجعله ايه تجعله يقطع صلاته ويخرج ليتوضا من جديد ويستعمل الماء لانها كصلاه جديده. هذه المبتلات. ثم تكلم عن مساله مخالفه التيمم للوضوء. ما الفرق بين التيمم وبين الوضوء؟ قال في مسائل مشهورة منها مثلا إن التيمم الصحيح لا يرفع الحدث إنما يبيح فقط. تيمم من صحيحة وصلي الركعة الركعتين الصبح وبعدها مباشرة كأنك لم تتيمم. إذا احتجت أن تصلي فرضا آخر يبقى لابد وأن تأتي بإيه؟ بتيمم آخر بخلاف الوضوء. طبعا الوضوء تجمع به ما تشاء طالما لم تحدث. قال وفيه يكفي مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا أو وجوده ندر. الشعور التي في الوجه بالنسبة للمتوضئ لو كانت كثيفة فنقول له إيه خلل. وأما هنا فلا يطلب منه في التيمم أن يخلل لا في خفيف ولا في ثقيل. وليس يكفي في فروض العين تيمم للجمع بين اثنين. يعني في التيمم لا يجمع بين فرضين من فروض الأعيان وفي الوضوء يجمع بينهما. يبقى التيمم لا يرفع الحدث الوضوء يرفعه. التيمم لا يطالب فيه الإنسان بالتخليل الوضوء يطالب فيه بالتخليل تخليل الشعور يعني. التيمم لا يجمع به بين فرضي عين وأما الوضوء فيجمع به بين ذلك وأكثر من ذلك. ثم قال وإن يكن لغيرها فليفعل مع مثله ودونه لا ما على. يعني هذه إشارة إلى عكس ما في البيت الذي قبله. البيت الذي قبله كان بيتكلم في فروض العين فهو هنا يقول وإن يكن لغيرها يعني غير فروض العين. وإن يكن تيمم لغير إيه لغير فروض العين. حفصة تيمم لغير فروض العين ففي هذه الحالة له إن هو إيه إن هو يفعلها مع مثلها وما إيه وما دونها. يعني إذا تيمم مثلا لفرض العين له ان هو يصلي به فرض الكفايه ويصلي به فرض النافله عفوا ويمس به المصحف ويسجد سجده التلاوه وهكذا. طب نوى به فرض الكفايه يصلي به فرض الكفايه ويصلي به النافله ويصلي به السجده لكن لا يرتفع فوق هذا، لكل امرئ في تيممه ما نوى فيقف عند حد نيته، فإذا نوى أعلى شيء وهو فروض العين له أن يصلي بها ما عداه، وأما إذا نوى النافلة فقط يبقى لا يصلي بها فرضا من الفروض. هذا معنى كلام الشيخ عموما. وإن يكن لغيرها فليفعل مع مثله ودونه لا ما على، لا يصلي مثلا فرض عين وهو كان ناوي بالتيمم سنة أو نافلة. نعم، لو في أسئلة حول هذا تفضل يا أبا تميم.
السلام عليكم ورحمة الله. قدرت أن شخص الله مرضى لأننا وقف شوية في البرنامج، كنت أحاول أعمل يد يعني لما استطع يعني.
يسر الله لك، تفضل تفضل.
فيما مضى كنت أسأل عن صورة أو التيمم للمريض اللي عنده علة في عضوين، صورتها بتكون إزاي؟ أنا سمعت الآن أنه هذا للتيمم، ما معنى هنا؟ يعني هو يتوضأ حتى ينتهي ثم يعيد الوضوء ويتيمم للعضو التالي، يعني هو تيمم في الجزء اللي به علة مرة والباقي توضأ.
نعم.
ثم طيب. بعد ذلك
انتهي من الوضوء. اتفضل.
ثم بعد ذلك انتهي من الوضوء ويتيمم على العضو التالي اللي هو به علة، ثم يتم الوضوء ايضا، ولا كيف يكون الصورة؟
نعم، الوضوء واحد من البداية الى النهاية لا يتكرر. الوضوء واحد، ولكن مطلوب في الوضوء الترتيب، مش كده؟ ركن من اركان.
نعم.
طيب. نعم. اذا فهو يتوضأ على وضوئه الطبيعي، ولتكن مثلا الجراحة الأولى في اليد والجراحة الثانية في الرأس وقد عمت الرأس، فيبدأ يفعل السنن التي قبل غسل الوجه وبعدين يغسل الوجه، وحينما يصل إلى اليد عنده يدين، بعضها صحيح سليم وبعضها عليل مريض، هو هنا في هذا الموضع بالاختيار، إن شاء مسح على الجبيرة إن كان جبيرة، وإن شاء غسل الصحيحة أولا، وإن شاء تيمم. هو في هذا الموضع يفعل طهارة اليدين، وطهارة اليدين تتكون من ثلاثة أشياء، من مسح وغسل وتيمم. طيب ماذا يفعل؟ قال والله أنا في الأول أتيمم عن الجزء العليل، وبعده أغسل الجزء الصحيح، وبعده أبدأ أمسح على الجبيرة إن كان جبيرة. يبقى هذا عمل بهذه الثلاثة طهارة اليدين، ثم ينتقل بعدها إلى ماذا؟ إلى الرأس، لأن الرأس هو العضو الثالث في ترتيب الوضوء. وصل إلى الرأس فوجد أن الرأس فيها جزء يمكن أن يمسح، يمسحه وخلص كده الرأس، ليس لها تيمم ولا غيره. طيب وجد الجراحة عمت الرأس كلها، فلا توجد شعرة ولا توجد جلدة رأس يمكن مسحه، إنما الجراحة عمت الرأس، في هذه الحالة يتيمم تيمما في هذا الموضع لأجل الرأس، تيمم آخر في نفس الوضوء، تيمم آخر في نفس الوضوء في هذا الموضع. طيب انتهى من هذه أيضا فكده عمل فرض الرأس، وينتقل بعدها إلى العضو الذي يليه وهو عضو القدمين، قدمين ما فيهمش شيء، خلاص يغسل الايه القدمين، هذه صورة من به جراحتين. وكذلك لو كان به ثلاث جراحات، ولنفترض مثلا ان في جراحة كمان في القدم، ولتكن مثلا في الرجل الشمال، خلاص يبقى اليمين هيبدأ ايه يغسلها، يغسل اليمين، وبعدين في الشمال فيها جزء عليل وفيها جزء ايه وفيها جزء سليم، لا هو بالاختيار، إن شاء في هذا الجزء مسح أولا على الجبيرة، أو تيمم أولا عن العليل، أو غسل أولا الجزء السليم، هو براحته ما يفعله، وأيا ما يفعل فعله. وهذا أيضا على إن الشرط هو التيمم. التيمم نعم في موضع الجراحة، في موضع الجراحة من ترتيب العضو في الوضوء، يعني يجعل في مكانه وفي موضع. بانت المسألة؟
نعم وضعت.
وضحت؟
أول
نعم.
نعم جزاكم الله خيرا سيدنا. ملاحظة ثانية عندي يعني التبس عليه أمر آخر. طبعا في لو كان الجرح في الكف،
لو إيه؟
لو كان الجرح في الكف وليس في اليد يعني. في
جميل الجراحة. جميل لو كان الجرح في الكف.
كيفيتها إنه هو برضو
لا ريب طبعا أن الجرح في الكف معناه أن الجرح الآن يتعلق بالركن الثاني من أركان الوضوء، لا علاقة له بقبل الوضوء، قبل غسل الوجه يعني. فهو الكفين يسن غسلهما قبل الوجه، ولكن ليس هذا من الفروض التي تعوض بتيمم، وإنما محل ذلك بعد غسل الوجه، فيغسل الوجه أولا ثم يتيمم عن الكفين ويغسل بقية الذراعين. وإحنا طبعا عندنا العلم بأن الماء لا يشترط نقله باليد، إنما ممكن مثلا يضع وجهه تحت الصنبور حتى يمر الماء عليه. فلو هو غسل الوجه أو إن غسل الوجه، إن غسل الوجه هذا إيه يحصل به الإيه يحصل به الوضوء.
جزاكم الله تعالى خير
وبركة. جزاك مثله أم آمين. فضل الشيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك خير كما قرأناك.
آمين وليه.
أقول لهم لي بعض الأسئلة يعني لو تسمح.
ارفع صوتك يا شيخ.
بسلام حضرتك.
أيوة أنا سامع الكلام بس ارفع الصوت عشان يتبين كويس في السؤال.
هو إذا روى قطع الشفر على أساس أن الشفر يعني فيه مظلة قبل الله، فهو إذا قطع الشفر حتى لو كان بعضو شرعي عليه أيضا يعيد التيمم؟
لا طبعا، لو كان مثلا إنسان في سفر وكان يتيمم في هذا الموضع لأجل علة تمام، وبعدين تحولت نيته أثناء الصلاة من سفر إلى إقامة، ومعنى ذلك أنه سينشئ ركعتين زيادة على الركعتين اللتين قصرهما، فهذه صلاة جديدة، ورأى الماء، ورأى الماء أو حضر الثمن، ها؟ ففي هذه الحالة رؤية الماء كعدمها وكذلك حضور الثمن كعدمه، لأنك أنت افترضت في هذه الصورة أنه عليم مريض، فإذا كان مريضا فهو الآن به علة لهذا العمل. لكن نحن نتكلم في المسائل دي عمن كان فاقدا للماء، هذه واحدة، وليس عنده مانع من موانع استعمال الماء يمنع من استعمال الماء، ثم حصلت له هذه الصورة إنه صلى العصر مثلا ركعتين لأجل السفر ثم رأى الماء أثناء الصلاة، لا ينقض وضوء. طيب مثلا حضر المال أثناء الصلاة لا ينقض وضوء، شفي من العلة أثناء الصلاة لا ينقض وضوءه لأنه دخل الصلاة تلبس بالمقصود. طيب متى ينقض وضوءه؟ قال لك ينقض وضوءه إذا نوى الإقامة. إذا نوى الإقامة وهو كان هيصلي ركعتين وهيفتتح ركعتين جديدتين، ركعتين الجديدتين هما مثل صلاة جديدة تماما، ينفع يصلي والماء موجودة؟ يبقى ما ينفعش يكمل والماء موجودة، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من استعمال الماء مثل إن عنده علة من العلة، فوجود الماء وعدم وجود الماء كعدمه، لأنه في صورة علة الماء، علة المرض مثلا، ده بينشئ التيمم والماء أمامه ينظر إليه، بيمد إيده مثلا يشرب ويتضير يتيمم تمام، فهو يتيمم والماء موجود، فاستمراره في الصلاة للعلة للمرض وعلمه بأن الماء موجود لا يؤثر على ذلك. يبقى هذه الصورة في حالة إيه؟ زوال المانع. ونبه عليها كده هو قال الجملة دي، وأن يصير قادرا تمام وخالف إنزال كل مانع في الأربع وكان في صلاته لم يشرع، إن زال كل مانع. نعم
حضرتك، التيمم بالرمل ذكرت إنه مثل الطين مثل التراب، هل الرمل الخشب يدخل في ذلك؟ الرمل الخشب يجوز التيمم؟
إن الرمل بس يكون له غبار، احنا عندنا التراب ذي الغبار تمام، وكذلك الرمل ذي الغبار تمام.
يعني اشترك فيه الغبار ايضا؟
نعم
اشترك فيه الغبار.
نعم نعم، ما ليس له غبار او له غبار لكن يلصق بالعضو لا يجزي.
اذا كان تيمم او احدث و يعني تيمم تكرار لان كان موضع الجبيره في اعضاء الوضوء المختلفه،
نعم
ثم احدث، هل حينما يتيمم ويكمل باقي اعضاء الوضوء الطهاره لها؟
لو فرضنا أنه تيمم، يعني معناها أنت السؤال هنا أنه تيمم لجراحة يعني، فمعناه أنه جمع بين أشياء فيها الغسل وأشياء فيها التيمم، فإذا أحدث انتقض وضوءه وانتقض تيممه، ومعناه أنه إذا أراد صلاة فرض جديد يعيد الغسل يعيد الوضوء ويعيد التيمم طالما أحدث. إنما الصورة التي ذكرناها قبل ذلك إنسان لم يحدث ولكن صلى بتيممه فرضا، ففي هذه الحالة لا يعيد غسل الأعضاء المغسولة ولا مسح الأعضاء الممسوحة، وإنما يعيد التيمم فقط. لكن إذا أحدث لا، زالت الطهارة كلها ويستأنف طهارة كاملة من جديد.
طب هو بالنسبة لو كان تيمم مرات مثلا على فكره
لو تيمم ايه؟
حينما يعيد التيمم
في عندك تردد يعني بعد قليل ارجع اليك، بس يعني خلي التردد ده حاول ترى سببه. طيب اختنا بتقول اذا توضأ الانسان بماء ثم توضأ بذلك الماء مرة اخرى، إذا توضأ الإنسان بماء لا يجوز له أن يتوضأ بالماء نفسه مرة أخرى لأن الماء أصبح مستعملا. أم يتيمم يعني إذا حضر عنده فرضين، إما أن يستعمل الماء المستعمل قبل ذلك أو يتيمم، لا عندنا يترك الماء المستعمل ويذهب مباشرة إلى التيمم، لأن شرط التيمم شرط الماء أن يكون طهورا، فإذا كان طاهرا فقط فهو كعدمه بالنسبة للطهارة بالنسبة للوضوء والغسل. ما حكم تيمم الشخص خوفا من فوات وقت الصلاة ثم وجد بعد الصلاة أنه كان معه وقت للوضوء؟ لا، سواء كان معه وقت أو ليس معه وقت، هو في كل الأحوال لا يجوز له أن يتيمم لهذه العلة. إنسان مثلا ظن إن باقي 5 دقائق على المغرب، فينفع مثلا في 5 دقائق دول حتى ولو ظن أو تيقن إن هو باقي 5 دقائق على المغرب يروح يتيمم بدل ما يتوضى؟ لا لا لا، لا يجوز التيمم إلا لسبب من السببين اللذين ذكرناهما، وهما فقد الماء حقيقة أو فقد الماء شرعا. فقد الماء حقيقة يعني ما فيش مية إطلاقا، لا يوجد ماء، أو فقد الماء حسا يعني الماء موجود ولكنه لا يستطيع أن يستعمله لمرض عنده. هم دول الاثنين فقط، كما قال الله تبارك وتعالى أو وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم فضل شيخ فهد.
شيخنا سددكم الله.
آمين وإياك.
بالنسبة للمسح على الجبيرة هل نفرق بين الجبيرة الموضوعة على طهارة وغير الموضوعة على طهارة؟
ونفرق أيضا نعم نفرق ونفرق أيضا بين الموضوعة على محل من محل الوضوء محل التيمم وبين غيرها. فالجبيرة الموضوعة على محل التيمم يعني موضوعة في الوجه أو موضوعة في اليدين هذه يلزم منها قضاء الصلوات بعد ذلك حتى ولو وضعها على طهارة. وضعها على طهارة لم يضعها على طهارة طالما إن الجبيرة في اليدين أو في الوجه في هذه الحالة يطالب بإعادة الصلوات مرة أخرى. أما إذا كانت الجبيرة في موضع آخر غير الوجه واليدين اللي هم خاصين بالتيمم كما قلنا يبقى معناها إن يفرق بين هل هو متطهر قبلها أو غير متطهر. فإن كان متوضئ قبلها فلا يطالب بالإعادة وإن كان غير متوضئ قبلها فيطالب بالإعادة.
ولو بقيت شيخنا لو افترضنا أن الجبيرة مثلا على قدمه اليسرى أو اليمنى مثلا وكان قد وضعها على طهارة وبقيت على قدمه تلك مدة وقد تكون تلك المدة
وإن هي طهارة غير محددة بوقت.
حفظك الله.
الجبيرة غير محددة بوقت.
نعم إذن يكفيه المسح ولا يحتاج أن
يكفيه المسح على الجبيرة والتيمم نعم. لما تحتها وفي نعم. هذه الحالة نعم. لا يعيد نعم. بعد هذا مطلقا.
لا لا بأس شيخ فاتتني تقول
طيب أقول يغسل الأعضاء نعم. الصحيحة ويمسح نعم. على الجبيرة ويتيمم لما تحتها وهو الجراحة وفي هذه الحالة لا يطالب بالإعادة ولو بقي على ذلك سنوات.
لا يطالب بإعادة التيمم كذلك؟
لا يطالب بإعادة الصلوات.
الصلوات نعم.
نعم. طبعا نعم. ولكن يطالب بالتيمم لكل فرد.
لكل فرد.
نعم. نعم. لكنه الفرق إنه لا يطالب بالإعادة إعادة الصلوات لا يطالب بها. لماذا؟ لأنه أداها على طهارة قبل الإيه؟ قبل الجراح قبل الجبيرة. الجبيرة وضعت على طهارة. نعم.
نعم. لكن الجبيرة التي توضع على عضو من أعضاء التيمم كاليدين أو الوجه
حتى لو كانت على طهارة.
حتى لو كانت
على إعادة الصلوات.
نعم. يلزمه إعادة الصلوات.
طبعا. لماذا؟ لأن إذا نظرنا في طهارته فلن نجدها قد اكتملت من ناحية إنها وضوء. هل هو الآن إذا كان عنده جبيرة في الوجه هل غسل الأعضاء الأربعة للوضوء؟ لا لم يغسل الوجه. طيب قلنا له طالما أنك لم تكمل وضوءك فعلى الأقل تيمم. طب ذهب ليتيمم. التيمم يكون في الوجه واليدين.
نعم.
الجراحة موجودة في الوجه فهل يسمى أيضا تيمما تيمما كاملا؟ لا لأن الجراحة في الوجه ستمنعه من التيمم كامل. إذن فالبدل وهو التيمم ناقص والمبدل منه وهو الوضوء أيضا ناقص فنقص البدل والمبدل منه جميعا في هذه الحالة. يبقى معناها أنه لم يأتي بالصلوات بتيمم كامل فأشبه الذي يصلي وهو فاقد الطهورين. هذا يطالب بالقضاء وهذا أيضا يطالب بالقضاء.
وإن كان شيخنا من الحالات التي ذكرها صاحب التيسير التي لا توجب عليه الإعادة وإن كان كذلك؟
وإن كان من الحالات التي توجب عليه الإعادة كيف؟
التي لا توجب عليه الإعادة.
تقصد يعني الأسباب اللي هي
الأسباب نعم
الأسباب ال 11
نعم
التي 12
نعم مع القضاء بعد ذا لم يعتبر
ماشي مالها؟
نعم إن كان كذلك يلزمه إعادة الصلوات. إن كانت الجبيرة على عضو من أعضاء
التيمم. إن كانت على عضو من أعضاء التيمم نعم يلزم.
كذلك يلزم.
نعم. بارك الله. إنما هذا إذا كان مستوفيا لبقية الشروط، بمعنى أن وضعها على طهارة أو لم تكن في موضع من مواضع التيمم.
نعم نعم. إذن في كل في كل في 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 كل مرة شيخنا يتوضأ ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما تحت الجبيرة.
نعم. وإن كانت الجبيرة ليست موجودة بمعنى أنه لم يضع جبيرة، يكتفي فقط بالغسل للصحيح والتيمم عن العلي.
حفظك الله شيخ.
طبعا مسألة فيها تفصيل آخر من ناحية إن كانت الجبيرة تأخذ جزءا من الصحيح أو لا تأخذ جزءا من الصحيح، هل تأخذ جزءا زائدا عن الحاجة أو جزءا غير زائد عن الحاجة، هذا التفصيل سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى فيما بعد. ومن أراد يطلع عليه أقرب الكتب مثلا ممكن أن يطلع عليه في الفقه المنهجي، فصلها تفصيلا طيبا هناك.
نعم شيخنا أطلت عليكم كثيرا.
أبداً لكن أبداً.
أريد فقط أن أتأكد من مسألة لعلكم ذكرتموها قبل قليل، لكن أردت التأكيد فقط. التيممه لذلك العضو يكون في موضعه، أليس كذلك؟
نعم نعم. هذا بالنسبة للوضوء فقط.
بالنسبة للوضوء. نعم.
يطلب فيه الترتيب. طب لو كان يغتسل لا يطلب في الغسل ترتيب الأعضاء، لأن البدن كله عضو واحد. فإذا بدأ بالتيمم قبل الغسل أو بدأ بالغسل قبل التيمم، أو جعل الغسل يعني جزء من بدنه وتيمم وغسل جزء الآخر، كل هذا جائز في الغسل. لكن بالنسبة للوضوء كما ذكرت أنت الآن، إنه يضع التيمم في موضعه المناسب في ترتيبه في الوضوء.
هو هذا. نعم
نعم.
بارك الله فيكم.
اللهم آمين. جزاك بارك الله فيك. اللهم آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضل شحاطي.
الله يبارك فيك شيخي. سؤال ولو هو مدرس السابق ومن هذا الدرس.
أمين ولكن تفضل.
ذكرت أن في موضوع الغسل، غسل الكتابية.
نعم.
هل يعني هل تؤمر بالغسل من الجنابة أم تؤمر بالغسل من الحيض والنفاس فقط؟
هي لا تؤمر. أولا لا يتوجه إليها الخطاب بما أنها ليست مسلمة، وإنما نعم. الخطاب يتوجه هنا إلى زوجها.
إلى زوجها. نعم. هل يأمرها أن تغتسل من الجنابة؟
نعم نعم.
يأمرها أن تغتسل من الحيض.
أيوة. زوجها هنا هل يمنع من أن يأتيها وهي جنب؟ لا يمنع. لا. من ذلك لا, لا يمنع. لا. من ذلك. طب هل يمنع من أن يأتيها وهي حائض أو نفساء قد انقطع حيضها ولما تتطهر؟
نعم نعم يمنع.
نعم يمنع. فإذا إنما نأمره إن أراد أن يأتيها بأن يغسلها أولا أو يأمرها فتغتسل، وذلك من حيض أو نفاس. وأما من الجنابة فيكون ذلك ليس مطلوبا على سبيل الحتم والإلزام، إذ لا يطلب من الرجل والمرأة المسلمين ذلك. لا يطلب على سبيل الحتم والإلزام، وإنما هو سنة. من أراد يغتسل اغتسل، ومن أراد أن يعاود دون اغتسال ممكن يتوضأ، ويمكن أن يعود دون اغتسال أو وضوء.
نعم أحسن جزاك الله خير.
آمين وجزاك الله. السؤال الثاني، أنت ذكرت أن لك سؤالين في الدرس الماضي وسؤال في الدرس الحالي.
لا السؤال في الدرس الماضي فقط.
بارك طيب الله. الحمد لله ماشي.
بارك الله فيك. بارك الله شيخنا.
طيب اتفضل يا شيخ أبو بكر.
باب النجاسات أنواعها بول وروث ومذي، كذاك ودي ثم ميتة وذي، من آدمي وجراد وسمك، ظاهرة ثلاثها بغير شك، وجزء ما عدا الثلاث المنفصل، حال الحياة مطلقا وإن أكل، والكلب والخنزير مع فرع طرا، مع آخر ومائع قد أسكرا، كذا مني الكلب والخنزير، والفرع لا كالخيل والحمير، ومرة وسائر الألبان من غير مأكول سوى الإنسان، وماء قرح ريحه تغيرا، وخارج من معدة بلم ترى، وكل ما من الصديد قد وجد، أو من دم إلا الطحالة والكبد وطهرها وإن تكن بخف بغسلها المزيل كل وصف.
قبل ما ندخل في هذا لأنه موضوع جديد ممكن نكتفي بهذا ونقرأ إن شاء الله. هو في باب النجاسات تكلم عن أمرين اثنين، تكلم عن عدد النجاسات وتكلم بعد هذا اللي الشيخ بكر قرأ فيه البيت الأخير طهرها، يعني كيف نزيل هذه النجاسات إذا وقع. فيقول إن من أنواع النجاسات البول، الروس، المذي، الودي، الميتة. هذه الميتة فيها استثناء طبعا، الآدمي ميتته طاهرة، الجراد ميتته طاهرة، السمك ميتته طاهرة. ثم عاد إلى ذكر النجاسات أيضا، يبقى البول والروس والمذي والودي والميتة، ما عدا الميتة من الثلاثة هذه، وأما ما سوى هذه الثلاثة فكل الميتات نجسة. ثم قال وجزء ما عدا الثلاث المنفصل، يعني أي جزء انفصل من إنسان من حيوان حال الحياة فهو نجس، إلا من الإنسان والسمك والجراد. فلو انفصل من الإنسان جزء وهو حي فهو طاهر، وإذا انفصل جزء من السمك والسمك حي فهذا الجزء طاهر، وإذا انفصل جزء من الجراد والجراد حي فهذا الجزء طاهر، وأي حيوان آخر ينفصل منه جزء فهو إيه؟ فهو نجس. ثم قال والكلب والخنزير مع فرع طرأ، هذه برضو نجاسات، الكلب نجس، الخنزير نجس. الفرع عن الكلب والخنزير نجس، كلب مع خنزير تولد منهم مولود، هذا المولود نجس. أو الكلب مع حيوان طاهر كالشاه مثلا وكذا، هذا أيضا إيه؟ نجس. ومائع قد أسكر، المائعات المسكرة الخمر وكذا والنبيذ وهذه الأشياء كلها أيضا إيه؟ نجسة. كذا مني الكلب نجس، مني الخنزير نجس، مني الفرع نجس. طبعا الخيل الحمير لا، ليست ايه، ليس منيها بنجس. ثم قال ومره، المره اللي هي الماء الموجود في داخل المراره، هذا الماء نجس. وسائر الالبان من غير ماكول سوى الانسان، كل الماكولات كل الماكولات البنها طاهره، غير المأكولات البنها نجسة، إلا الآدمي، الآدمي غير مأكول ولكن لبنه إيه؟ لبنه طاهر ليس بنجس. وماء قرح، وماء قرح الماء الذي يخرج من الدم أو من الجرح كذلك هو إيه؟ هو نجس، لكن إذا تغير، إذا تغير. وخارج من معدة بلم ترى، الخارج من المعدة مثل الاجترار، ها البهيم لما يستدعي ما بداخل معدته ليمضغه من جديد، كذلك القيء الذي يخرج من المعدة هذا أيضا نجس. وكل ما من الصديد قد وجد أو من دم، هذا أيضا نجاسات، الصديد نجس، الدم الدم نجس ولو كان دم قليل جدا هو نجس، ولكن في القليل جدا معفو عنه لكنه نجس. إلا الطحال والكبد، الطحال والكبد هما دماء ولكن عفي عفوا ولكن أحلت لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمر. وطهرها هذا كلام الجديد نقرأه أولا إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ بكر.
وطهرها وإن تكن بخف بغسلها المزيل كل وصف، ولا يضر لون نورح عسر زواله لكن بقاه ما يضر. وطهر كل مائع تعذرا ولم يزل محرما على الورى، لا في طلا بهيمة وسفن به ولا استصباح نابدن. وذئب المشهور إن تفتت كمائع فطهره أن يثبت، والجلد إن ينجس بموته طهر بدبغه والغسل بعد معتبر. وأوجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث بالغسل بالماء أو بمسح بالحجر ونحوه من كل جامد طهر إن كان ذاك قالعا لا محترم، ومسحه به ثلاثا ملتزم. فإن يجاوز صفحة أو حشفه أو جفف الماء لا سواه نظفه. وبول طفل ذكر لن يطعما ما ليس درا يكتفي برش ما يكتفى برش ما. وبول طفل ذكر لن يطعما ما ليس درا يكتفى برش ما
والأرض إن تنجس ببول يكتفى بصب ماء بعد أن تنشفى وجامد أصاب نحو كلبي فاغسله سبعا مرة بتربي مكدر لمائها طهوري والأرض لم تحتج إلى تعفيري وإن يصب رشاشه شيئا غسل بقية السبع الذي منها فصل وعند ما نحو البراغ ثيع في ما لم يكن بغير ثوبها اكتفي.
نعم، هذا كله كلام عن كيفية تطهير النجاسات. فقال إن طهر النجاسات مثلا في الخف لا يكون بإزالة النجاسة منه بحكه بالتراب، لا، يكون بغسلها. والغسل هذا يشترط فيه أن يزيل الأوصاف، الطعم واللون والرائحة. ثم قال ولا يضر لون أو ريح عسل، يعني بعد ما اجتهدت في إزالة اللون وإزالة الرائحة وبقي واحد منهما مفيش مشكلة، لو بقيت الرائحة فقط أو بقي اللون فقط لا إشكال. أما إذا بقي اللون وبقي الريح معه فهذا يضر، ولو بقي الطعم وحده هذا يضر. يضر معناها إن هو إيه؟ إن هذا نجس ما يزال. ولا يضر لون ريح عسر زواله. طبعا العسر معناه إنه لا يزول بالحث بالماء، أنت حتت بالماء ثلاث مرات ولم يخرج خلاص، يبقى بعد الثالثة لست مطالبا، هذا عسر الآن. وأما الطعم فالطعم معناه إن إذا كان الطعم موجود واجتهدت أن تزيله ولم يكن سبيل إلى إزالته إلا أنك تقطع المكان، تقطع الثوب مثلا، لا، في هذه الحالة يعفو عنه الشرع. يبقى يعفى عن اللون ويعفى عن الرائحة بعد الغسلات الثلاثة مع الحث، ويعفى عن الطعم أن يكون الطعم موجود، طعم النجاسة يكون موجود. إذا تعذر استحال أنك أنت تغسلها، جربت كل طريقة ولكن الطعم موجود، والله خلاص ما عادش في طريقة إلا أنك تقطع السوق، لا، في الحالة دي وتجاوز عنها. فمسألة التعذر لاستحالة يعني أقوى من مسألة التعسر طبعا. قال لكن بقاهما يضر لو بقي اللون والرائحة يضر، لأنه دليل على بقاء النجس. قال وطهر كل مائع تعذر. السوائل اللي هي زي اللبن والخل والأشياء دي إذا تنجست ما فيش وسيلة إلى تطهيرها مرة أخرى، ولم يزل محرما على الورى، يمنع ويحرم إن إنسان يستعمله، إلا في أشياء مثلا طلى بهيمة أصابها الجرب فلذلك يدهنونها به، يدهنون بها السفن، يضعونها في المصابيح لأجل الإضاءة وهكذا. ثم قال والزئبق المشهور إن تفتت، لأن دي لها علاقة بالمائع، فهل الزئبق هنا مائع ولا جامد؟ والله لو كان جامد لا يتفتت، يجزئ فيه الغسل ويطهر بهذا. وأما إذا كان يتفتت يبقى زيه زي المائع، مثل المائع، يبقى طهره لا يصح. قال والجلد إن ينجس بموته طهر بدبغه والغسل بعد معتبر. كيفية تطهير الجلد، جلد الميتة، جلد الميتة، لأن طبعا جلد الحيوان المذبوح المزكى زكاة شرعية طاهر بالإجماع، يجوز بعد ما نذبح البهيمة مباشرة ناخد جلدها اللي احنا سلخناه نصلي عليه ونستعمله، كل استعمال هو طاهر، فقط هو طاهر. ممكن لو كان عليه مثلا دماء أو غيره تغسل غسلا عادي، هو طاهر. لكن بالنسبة لحيوان مات وأخذنا الجلد يبقى لابد من الإيه؟ الدباغة، يدبغ، وبعد ما يدبغ بالصفة الشرعية المعروفة يغسل حتى يعني يزول أثر النجاسة أو التنجيس الموجودة فيه. وأوجب استنجاء كل محدث من كل رجس خارج ملوث، يعني إذا خرج من الإنسان من فرجه بول أو يعني غائط في هذه الحالة يجب عليه أن يستنجي، لكن إذا كان هناك ملوث ما فيش تلويث، كأن خرج الريح لا يجب عليه، خرج مثلا حصاة طاهرة غير ملوثة يبقى لا يجب عليه الاستنجاء. طيب بماذا يحصل الاستنجاء؟ قال بالغسل بالماء، هذا هو الأصل، أو بمسح بالحجر، هذه رخصة من رخص الشرع، هذه رخصة من رخص الشرع إنه يستعمل الإيه؟ يستعمل الحجر. لكن الحجر هنا مش مقصود به الصخرة، لا، الحجر أي شيء فيه هذه المعاني، جامد طاهر قالع للنجاسة، ليس محترما ليس معظما، فما يجيش مثلا إنسان على خبز ويعمل به يزيل به النجاسة، لا ما يجيش على مثلا ماء مثلا مثل يعني عفوا عظام ورقة مصحف ونحو هذا، إن كان ذاك قائما لا محترم ويمسح ثلاث مرات، وإن يجاوز صفحة أو حشفة، يعني لو كان الغائط جاوز ما بين الإليتين أو الحشفة جاوزت جاوزها البول، البول تجاوز الحشفة وذهب إلى ما وراءها، أو حصل إن البول أو الغائط جف في موضعه، في هذه الحالة لا يجزئ الحجر ولا ما في معنى الحجر، المناديل هنا لا تجزئ، بل يتعين الماء فهو الذي يستطيع أن ينظف هذا فقط. ثم أشار الشيخ إلى أنواع النجاسات، في نجاسة معفو عنها، في نجاسة مخففة، في نجاسة متوسطة، في نجاسة مغلظة. نجاسة المخففة هي نجاسة البول، نجاسة البول إذا كان البول من طفل ذكر، صبي ذكر، وأن يكون أقل من الحولين، وأن يكون لم يطعم إلا اللبن على سبيل التغذي، هذا كيف نطهر نجاسته؟ يكتفى فيها برش الماء. طيب والأرض كيف نطهر الأرض إذا حصلت عليها نجاسة مثلا ببول؟ يكتفى أن نصب عليها الماء بعد أن تنشف. طيب وما أصاب الكلب؟ لو الكلب أصاب شيئا سائلا مائعا لا، انتهى أمره، يزال ويراق. طب أصاب شيئا جامدا مثل البدن أو الثوب أو نحو هذا، هذا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. طب والأرض؟ هل الأرض لو تبول عليها كلب نحتاج إلى أن نغسلها مع السبع مرات أيضا بالتراب؟ لا، لا يطلب التراب. لماذا؟ لا تترب الأرض، لأن الأرض ترابية. طيب لو حصل أثناء الغسل إن الإنسان رش عليه رشاش من غسلة من غسلات الكلب، يقول لك شوف الغسلة دي رقم كم؟ رقم 3، وكم من 3 4 5 6 7 كما أنت في العضو أو الشيء الذي تغسله، وافعل مثلها في بدنك أو ثوبك الذي وصل إليه رشاش الماء. ثم قال وعندي ما نحو البراغيث عفي، ده القسم الرابع وهو النجاسة المعفو عنها، البراغيث يعفى عنها ونحوها مما ليس له دم سائل. قال ما لم يكن بغير ثوبها اكتفي، ما لم يكن بغير ثوبها اكتفي، يعني إذا لم يكن عنده ثوب آخر، فإذا كان عنده ثوب آخر فيعذر لا يعذر ويستعمل الثوب الآخر. ثم قال أخيرا بالكسرة الماء القليل يطهر، وغيره إذا انتفى التغير بنفسه أو أخذ ماء أو ضمه لا ساتر لوصفه كطعمه. عايز تطهر الماء القليل النجس، كسره حتى يصل إلى قلتين وينتفي عنه التغير الذي أحدثته له النجاسة، سواء تغير بنفسه أو تغير بأنك انتشلت النجاسة منه أو تغير بأنك أضفت إليه ماء جديدا، لكن لا يكون ذلك بإضافة ساتر، ما تكونش مثلا الماء تغير نتيجة رائحة النجاسة فأضفت إليه أنت طيبا ومسكا، أو تغير نتيجة طعم النجاسة فأضفت إليه مثلا شرابا أو نحو هذا حتى يداري على الطعم، لا، لأن هذه الأشياء تستر الصفات ولا تزيل الصفات، والمطلوب زوال الصفات بنفسها أو بماء جديد أو بأخذ ماء من هذا الماء، لكن طبعا بعد ما تأخذ منه ماء يجب أن يكون الباقي قلتين فزياد. هذا نهاية الكلام، لأن المغرب خلاص يعني سيؤذن الآن، وإن شاء الله نكمل غدا. لو بقي سؤال سريع لأحد فضل، تفضل يا شيخ تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. حضرتك ذكرت أو ذكر الناظم أن ماء قرح ريحه تغير من النجاسات.
نعم إذا تغير نعم
تفضل. نعم كنت أريد أن أقول يعني هل هناك نص بهذا أم هذا قياس على شيء آخر؟
هو قياس على بقية الأشياء، قياس على بقية
أن الإنسان الآدمي طاهر،
ما هو دمه نجس، ما المشكلة؟
بالنص، لأنه هناك نجس،
بالنص، غائطه نجس، قياسا على هذه الأشياء؟
اقصد يعني ان البول والغائط الدم هناك نص.
كده الاذان الصوت يمنعني ان انا اسمع كويس. خلاص بكره ان شاء الله ناتي بهذه الاسئله على باب النجاسات ونفتح بابا جديدا للمسح على الخصي باذن الله. احنا بعد ما نخلص بكره باذن الله هنكمل زي ما احنا شرحا في كتاب الصلاه. مش قادر اسمع حضراتكم لو حد بيتكلم. هنكمل عادي في كتاب الصلاة ونذاكر في كتاب الطهارة، وبعد مثلا قرابة أسبوع 10 أيام إن شاء الله نعقد امتحانا في كتاب الطهارة سهل بإذن الله يشجعنا على الاستمرار، فاستعدوا يعني. هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.